خيرا فلا بد أن يوصل ما بعدها بها. وأيضا لو قلت هو خيرا لكان مستكرها، لكان نطقك مستكرها، حيث إنك أتيت بجملة ظاهرها أنها مبتدا وخبر مع أنها منصوبة. أما قوله تعالى في آية أخرى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، فهذا صحيح قف عليه لأنه لم يذكر المفعول الثاني. نعم في أسئلة الآن، في أسئلة قارئ ها ما أنت.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد.
وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام يتعبد لله بما تقتضيه العبادة من صلاة أو إمساك عن الصلاة، من صيام أو إمساك عن الصيام، حسب ما تقتضيه المصلحة. ولذلك تجد عليه الصلاة والسلام يحث على اتباع الجنائز، ومع ذلك تمر به الجنازة لا يقوم معها لأنه مشتغل بما هو أهم. وهكذا الإنسان ينبغي له أن يلاحظ هذه المسألة، أن يراعي الأفضل فالأفضل في وقته ومحله. قد يكون هذا الشيء في وقت أفضل من الآخر، أو في مكان أفضل من الآخر، والعكس بالعكس. نعم.
هذا الرجل يصلي 11 ركعة في قيامه، وحين انتهى من الثامنة أذن المؤذن لصلاة الفجر، ووتره عادة 3 ركعات. فبالنسبة للوتر كيف يفعل أثناء النهار؟ هل يصليه 4؟
نعم. إذا فات الإنسان الوتر فإنه يصليه في النهار شفعا، إن كان يوتر بثلاث صلى 4، يوتر بخمس صلى 6. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه من الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يكون قضاء لما كان يعتاده من قيام الليل، ولا يكون وترا لأن الوتر فات محله، إذ أن الوتر تختم به صلاة الليل وقد فات. فيجمع بين الأمرين، بين الصلاة التي اعتادها وبين ترك الوتر لأنه فات محل. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 7 و9، هل
مراد السبع فقط دون الشهر؟ نعم، السبع وتر، السبع وتر لا يجلس إلا في آخرها، والتسع يجلس في الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويسلم. لا لا لا، حديث 7 و9 و11. نعم خالد.
إذا قام الإمام في صلاة الليل في الثالث، هل المأموم يتابعه بناء على أن الإمام ربما يعتقد أن هذا جائز، أو يقعد؟
لا، يجب على المأموم إذا قام إمامه إلى ثالثة في صلاة الليل يجب عليه أن ينبه، فإن أصر جلس، جلس المأموم وسلم، لا ينتظر، لأن هذه صلاة جهرية، يعلم أنه ما ترك فيها شيئا من الأركان، القراءة قراءة الفاتحة السمعة، الركوع والسجود والقيام والقعود علم به.
ولكن إذا تابعه بناء على أن الإمام يعتقد جواز ذلك،
لكن هو يعتقد تحريم. نعم. لا يتابع، لا يتابع في هذه، لأن تختلف الصلاة. 3. طيب اللي أمامك. بارك
الله فيكم، هذه لا يقول تعالى ورتل القرآن ترتيلا.
نعم.
بعضهم أخذ منها
القرآن هذا استدلال في غير محل، المراد بالترتيل القرآن أن تقرأه على مهل وتأني، وأما قراءة التجويد فهي تحسين الصوت بالقرآن، ولا شك فيها أنه يحسن الصوت بالقرآن بشرط أن لا يصل إلى حد المبالغة، فإن وصل إلى حد المبالغة صار مكروها، لكن إذا كان على قدر الواجب، يعني قدر ما تقتضيه اللغة العربية، فلا شك أن تحسين الصوت بالقرآن أفضل. وأما إيجابه فهذا يعني أننا نؤثم جميع العوام، يعني أكثر العوام لا يقرؤون بالتجويد، ثم ليس هناك دليل. والإجاب يا أيها الأخوة، الإجاب يحتاج إلى دليل بحيث نؤثم عباد الله إذا خالفوه، وهذا صعب. فالصحيح أن القراءة بالتجويد ليست واجبة ولكنها سنة، وبشرط أن لا تصل إلى حد المبالغة، فإن وصلت إلى حد المبالغة فهي مكروهة، أدنى شيء أن تكون مكروهة. بعض الناس إذا أراد ينطق بحروف القلقلة تقلقل كله، وتجده يحمر وصفر لاستخراج الحرف أو وما أشبه ذلك، هذا غلط. هنا نعم.
لو أن الإنسان تعمد إخراج بعض صلاة الوتر بعد الأذان، مثل أن يستيقظ مثلاً ناتي يصلي مثلاً صلاة كثيرة، فقال الآن يصلي خمس يعني ما بعض، فيغير يقيناً أن الأولى والثانية قبل الفجر والثانية والبقية بعد
الفجر. أفضل إن شاء الله أن هذه حيلة جائزة، يعني بدل أن يوتر بثلاث يفصل بسلام قال بخلي الصلاة ثلاثة جميعا علشان أكون قد أدركت ركعة في الوقت. الله أنه لا بأس به إن شاء الله، على أن المؤذنين الذين يؤذنون على التقويم الموجود الآن يؤذنون قبل الوقت بخمس دقائق على الأقل، لأن كثيرا من الناس الثقات خرجوا إلى الصحراء ليشاهدوا طلوع الفجر فرأوا يتأخر كثيرا، وكذلك بعض الحاسبين الذين عندهم علم دقيق بالحساب قرروا بأن هذا التقويم في خمس دقائق، تقديم خمس دقائق، ونحن نقول إن شاء الله فيها خير، لأنها تحث الناس الذين يريدون الصوم على أن يأكلوا ما بقي لهم من سحورهم، ولكنها فيها محذور آخر وهي يعني قصة التقديم، وهي أنه ربما يصلي الإنسان قبل الوقت.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التهجد: باب عقد الشيطان على قعقعة الرأس إذا لم يصل بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
هذا التسليط من الله عز وجل بحكمة حتى يعلم الإنسان أن مثل هذا التسليط ينافي الفطرة، وأنه ينبغي أن يقاتله بما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله إذا هو نام عام، لكن قوله عليك ليل طويل يدل على المراد بذلك نوم الليل دون نوم النهار. وعلى هذا فنقول إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل فليبادر بذكر الله عز وجل من أجل أن تنحل عنه العقد، مثل أن يقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتنا وإلى النشور، الحمد لله الذي أرد علي روحي وعافاني في جسدي وما أشبه ذلك، ويقرأ الآيات العشر التي في آخر سورة آل عمران، ثم يتوضأ فتنحل العقدة الثانية، ثم يصلي فتنحل العقدة الثالثة. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يخفف الركعتين الأوليين من دام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخففهما وأمر بتخفيفهما، وفي قوله فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح حديث النفس خبيث النفس كسلان، جميع على فضل العمل الصالح، وأن له تأثيرا حتى على نشاط المرء وقيم بنفسك، وأن عدم العمل الصالح يؤثر على الإنسان حتى بنفسه وعزمه. ولهذا قال كسلان.
حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يفلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
هذا تبع من الحديث النبوي رواه سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساق المؤلف في موارد.
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه.
بال في أذنه يعني كان يسمع النداء، نداء الصلاة، فبقي نائم. وهذا أيضا كما سبق أن الشيطان قد يسلط على الإنسان. فإن قال قائل: وهل لهذا القول حكم؟ فالجواب: لا. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أذنه. ومعلوم أن الشيطان خبيث نجس، وقوله أنجس منه، لكن هذه مسائل غيبية يراد بها التحذير من هذا الفعل. لا يرفضه، ياخذ القران فيرفضه، لان عليه في الرؤيا عقوبه شديده.
شيخ بارك الله فيكم، هل هذه العقوبه تلغى راسه بالحجر تترتب على رفع القران والنوم عن الصلاه؟ أما مثلا للإنسان يقول له: احذروا من نوم عن صلاة الفجر لأنه في الرؤيا كذا وكذا.
لا، ما عن أمر جميع. لكن يؤخذ من هذا أن حالة تأثير العقوبة لا بد من أمر جميع، ولكل واحد منهما أثر.
الله يكفي شيخ، أذكار النوم هل تكون خاصة بنوم الليل أم عامة في الليل والنهار؟
الظاهر أن فيها خاص وعام. مثلا البسملة وما أشبه ذلك، هذه في كل ذلك مطلوب لكل
ذلك. فالظاهر ينام بسم الله
على سنة الزوجة. أما التسبيح 33
والتكبير والتهني 33 فهذا في نوم الليل. نعم. ثلاثة. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كيف نعلمنا؟ قيل إنها نافية، وهذا ظاهر تفسير البخاري رحمه الله، أي ما ينامون. وقيل إنها مصدرية، والمعنى: كانوا قليلا من الليل هجوعا. وهذا صحيح ايضا، فعلى تقدير ان ما نافيه يكون كانوا قليلا لا ينامون. كانوا قليلا لا ينامون يعني وانما ينامون اكثر الليل ثم يقومون ببعضها. ولا نبيها اخوان اخرى تقرون عليهم
قوله: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. في رواية أبي ذر: الدعاء في الصلاة. قوله: وقال الله عز وجل في رواية الأصيلي. وقول الله: قوله ما يهجعون، زاد الأصيلي أي ينامون. وقد ذكر الطبري وغيره الخلاف عن أهل التفسير في ذلك، فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإبراهيم النخعي وغيرهم، ونقل عن قتالة ومجاهد وغيرهما أن معناه كانوا لا ينامون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. ومن طريق المنهال عن سعيد عن ابن عباس قال معناه لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. ثم ذكر أقوالا أخرى ورجح الأول، لأن الله تعالى وصفهم بذلك مالحا لهم بكثرة العمل. قال ابن الكين وعلى هذا تكون ما زائدة أو مصدرية، وهو أبين الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغة. وعلى الآخر تكون ما نافية. وقال الخليل هجع يهجع هجوعا، وهو النوم بالليل دون النهار. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في النزول من طريق الأغر أبي عبد الله وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة. انتهى كلام الشيخ.
انتهى
على هذا. انتهى
أيها
الثاني
والأول
شرح الحديث مباشرة.
خلاه كل خلاه تركها ما تعرض لها مفر بدأ بالحديث.
وقلنا قلنا ما مصدرية، وأن المعنى كانوا قليلا وجوعه، كانوا قليلا وجوعه، ويكون وجوع تاعة، وقليلا خبر تاعة واسمها الواو. أما قوله وبالأسحار المسافرون فالباء بمعنى في، يعني وبالأسحار يستغفرون الله عز وجل، كأنهم بعد هذا العمل وكثرة القيام كأنهم رأوا أنفسهم مقصرين فجعلوا يستغفرون.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
قوله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى، وهذا النزول حقيقة ينزل هو سبحانه وتعالى، وكل فعل أضافه الله لنفسه فهو حقيقة. وهذه القاعدة أخذناها من كون القرآن عربية، كمثلا إن الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. كل هذا حقيقة. خلق من
الله
ثم استوى على العرش
الله،
يعلم ما يلج الله وهو معكم أي الله. ولكن هذه المعية هل معناها أنه في الأرض؟ لا، فهو معنا وهو في السماء عز وجل، فكل ما أضاف الله لنفسه فهو له حقيقة. فقول ينزل ربنا يقول ينزل عز وجل هو حقيقة، لكن كيف ينزل يحكم مستعلا ولا نعلم. ينزل نزولا يليق به عز وجل ولا نعلم كيفية، لأن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يكلنا
كيف
ينزل، وسامع مستغرق المراجعة. نعم لا بس معنى إلا بالجسم. وقوله ينزل ربنا لا يلزم منه أن يكون السماء الثاني وما فوقها، لأن هذا مستحيل، إذ أن العلو وصف ذاتي لله عز وجل لا ينفك عنه أبدا. ولو قلنا بأنه ينزل إلى السماء الدنيا وتكون السماء فوقه لكان هذا منافيا لعلومه الذاتي. وأما من قال ينزل ربنا أي ينزل تنزل رحمته فهذا غلط، لأن الرحمة لا يمكن أن تقول
من يدعوني
فأستجيب له، أيضا الرحمة لا تخص بالثلث الأخير من الليل. وأيضا أي فائدة لنا برحمة تنزل إلى السماء الدنيا ولا تصل للأرض؟ وكذلك أيضا من قال ينزل أمره يقول هذا أبعد وأبعد، فإن الأمر لا يمكن أن يكون ليدوني فأستجيب له، من يسألون فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له. ثم إن المؤمن لا يمكن أن يستغفر الأمر ويقول يا أمر الله اغفرني. ثم إن أمر الله ينزل كل وقت محيط، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرد إليه. لكن هذه التحريفات الباطلة حمل عليها تحكيم العقل في صفات الله عز وجل، تحكيم العقل. وسبق لنا أن اليهود أو بني إسرائيل كانوا كلما أتاهم الرسول بما لا ينقصهم بما لا تعهم رسلهم فريقا كذبوا وفريقا يكذبون. فيقال يجب علينا أن نتأكد مع الله ونقول إن الله ينزل حقا ويقول هو عز وجل حقا. فإن قال قائل أي فائدة في قوله ونحن لا نسمعه؟ نقول أخبرنا عنه الصادق المصدوق الذي قد نتوهم السماء ولا نتوهم خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الإنسان ربما يسمع صوتا ولكنه يتوهم، لكن إذا قرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوهم أنه خطأ بل هو حق. فنقول الله يقول من يدعوني من يسألني من يستغفرني. فإن قال قائل ما الفائدة أنه ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلنا أولا لا يجوز هذا السؤال أصلا، لا يجوز، لأننا لا يمكن أن نسأل الله عما يفعل. لما قال سبحان الله وعز وجل يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثانيا أن نقول إنه إذا دنا من عباده كان ذلك أقرب إلى الإجابة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الصدور فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم وأخبر أن أقرب ما يكون أذن ربه وهو سامع. وقوله من يدعوني فأستجب له هذا عام، من يدعو أي إنسان يدعوني، ولكن يعلم أن هذا العموم مقيد بما لم يكن يدعو بإثم أو قطيعة رحمه، وبأن يكون أهلا للإجابة. فآكل الحرام مثلا، آكل الحرام ليس أهلا للإجابة حتى لو قام بالليل، فإنه يبعد أن يستجاب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومقامه حرام ونبسه حرام وغضب الحرام، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنا استجاب لذلك. وقول من يسألني فأعطيه، ما الفرق بين يدعوني ويسألني؟ من يدعوني يقول يا رب هذا دعاء نداء، أعطني هذا إيش؟
مسألة
سؤال، هذا سؤال. ولهذا فرق بين دعاء تبارك وتعالى وسؤال. فالدعاء يكون للطلب والحب، والسؤال يكون للمطلوب. من يستغفرني فأغفر له، أن يطلب مغفرته أي مغفرة الذنوب فأغفر له. وهذا غاية ما يجب من الكرم، غاية ما يكون من الكرم، وهو عز وجل أكرم الأكرمين. وهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط في النهار ليتوب مسيء الليل، وهو يعلم عز وجل فيقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأصلحوا. فهو سبحانه وتعالى يعلم التوبة على العباد، حتى الذين قتلوا أولياءه وأحرقوهم بالنار قال فيهم عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فدل ذلك على انهم لو تابوا لم يعذبهم الله بجهنم مع انهم عذبوا اولياءه بجهنم. الحاصل ان مذهب السلف واهل السنه والجماعه وموسى ان هذا النزول حقيقي، ثانيا هذا النزول لا ينافي علوه، ثالثا هذا النزول من افعاله التي ان شاء فعله وان شاء لم يفعله لانه فعل، ثالثا رابعا ان في هذا الحديث ما يمنع منعا باتا تحريف المحرفين الذين قالوا انه ينزل امره او رحمته. فان قال قائل اذا كان ينزل السماء الدنيا كل ثلث الليل الاخر ونحن الان نرى ان ثلث الليل الاخر دائم لانه ينتقل من ارض الى ارض، فهل يستلزم ان يكون نزول الله تعالى الى السماء الدنيا دائما؟ نقول لا، لا يمكن، وانما يورد هذا من ظن ان نزول الله كنزول المخلوق، واما من قال انه نزول يليق بجلاله فيقول متى كان الثلث ثلث الليل على ارض فالنزول الالهي حاصل، واذا طلع الفجر فالنزول الالهي انتهى بالنسبه لمن طلع عليه الفجر وبقي بالنسبه لمن لم يطلع عليه الفجر، والله عز وجل لا يقاس بخلقه. نعم.
في كلام القسطلاني يعني كلام القسطلاني
ايش؟
اقول كلام القسطلاني.
نعم.
هو الماء.
هو الماء؟
ماء.
ماء؟
اي نعم.
ماء؟
ما يهجعون. ما يهجعون.
ايش؟
ما يهجعون.
اي طيب يحيى.
وصلنا
في هذا الحديث من يدعوني خلني من يشكرني. نعم. لا اصل غالب الدعاء السؤال غالب يصدق بالدعاء. يا رب اسالك اللهم اني اسالك لان يعني اللهم يعني انت يا الله. وقدم السؤال على الاستغفار لان المستغفر يرى نفسه مذنبا فيكون عنده خجل، والسائل طامع فيكون عنده رابع. وقد يقال ان الله ان هذا لا يدل على الترتيب، لا يدل على الترتيب. نعم شكرا. نعم.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون رفع بقليلا على الفاعلية أي ما ينامون، ويلحموي ما يهجعون ينامون وما زائدة، ويهجعون خبر كان، وقليلا إما ظرف أي زمانا، قليلا ومن الليل إما صفة أو متعلق بيهجعون، وإما مفعول مطلق أي هجوعا قليلا. ولو جعلت ما مصدرية فما يهجعون فاعل قليلا، ومن الليل بيان أو حال من المصدر، ومن للابتداء، ولا يجوز أن تكون نافية لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. نعم.
نعم.
قلت حسن الله عليك، بعض أهل العلم قال إنه لا ينبغي أن يبحث في خلو العرش نزول الله، فلا صحيح؟
نعم.
بعض أهل العلم قال إنه لا ينبغي أن يبحث في مسألة خلو العرش.
نعم.
في نزول الله
ايش
لا ينبغي ان يبحث
بين ذهب وبين
البيت
في خلوب العرش؟
اي نعم. خلوب
العرش
كم
الجمله
الاخيره؟ في الثلث الاخير من الليل.
نعم.
فلا هذا صحيح؟
صحيح.
البحث فيه
لا شك انه غلط، لكن قد يبتلى بمن يمكنه البحث، ولا في الاصل أنه لو كان خيراً لكان الصحابة أصدق الناس إليه. لكن هذا هل نقول يخلو من العرش أو نقول لا يخلو؟ الأول أن لا نسأل، والثاني أن نقول إن الله تعالى ذكر أنه سوى العرش ولم نذكر أنه لا يسوى، فهو مستوى على العرش وهو نازل السماء الدنيا وهو فوق كل شيء مع كل نازل السماء. نعم. ثلاثة
انتهى
يا درس.
باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة. وحدثني سليمان قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج.
قوله رضي الله عنه وثب، يعني قام بسرعة، وهذا مما يعين الإنسان على الاستيقاظ. أما إذا قمت بكسل تمغط بالفراش مجد يديك ورجليك فسيلحق لك الكسل، لكن إذا قمت بسرعة وثوبا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل فإن هذا يعينك على أن تدرك ما تريد من تهجد أو قيام لصلاة الفريضة. وفي قولها: فإن كان به حاجة اغتسل، إشارة إلى ما يسمى في علم البلاغة بالكناية، لأنها تريد إن كان به حاجة يعني إلى أهله، جامع واغتسل، ففيه ما يسمى بالكناية، أن يعبر عن الشيء بلازمه، كما يقولون: فلان كثير الرماد، يعني أنه كريم لكرمه يكثر الضيوف عليه، وإذا كثر الضيوف كثر إطعامه، وإذا كثر الإطعام كثر إيقاد النيران لطهيه. وكذلك يقولون: فلان طويل العماد، يعني أنه كرم وذو جاه، لأن خيمته بين الخيام تكون طويلة رفيقة. نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره.
وفي قوله: وإلا توضأ، دليل على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم حتى ولو توهم الإنسان أنه خرج منه شيء في نومه، فلا يحتاج إلى هذا، يتوضأ ولا يحتاج إلى أن يستنجي.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
اللهم صل وسلم. قولها رضي الله عنها: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4، فهم بعض الناس من هذا أنه يقرن 4 الأولى والثانية، ولكن هذا ليس بصواب، بل كان يصلي 4 فيسلم من ركعتين كما بينت هي نفسها ذلك في لفظ آخر، أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى آخر. لكن كأن ذلك والله أعلم أنه يصلي 4 ثم يستريح، ثم يصلي 4 ثم يستري، ثم يصلي 3. وقد ذكروا أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يصلون التراويح بقراءة طويلة وركوع طويل وسجود طويل، فإذا صلوا 4 استراحوا، ولهذا سميت التراويح. وفي هذا الحديث دليل على خصيصة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، أن عينيه تنامان ولكن قلبه لا ينام، ولهذا لما ناموا عن صلاة الصبح في السفر لم يستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عينه نائمة وقلبه ليس بنائم، لكن القلب إنما يحس بما يحدث في بدنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء إن نوم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينقض الوضوء، وإنه لا يحتلم. أما الشيء الإحساس الظاهري فإن عينه تنام ولا يبصر.
حدثنا محمد بن المثنى.
وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يناقشون الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسألون الرسول عن كل ما يرونه غريبا، لأن عائشة قالت كيف تنام قبل أن توتر، يعني ولا تتوضأ. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
اللهم صل على سيدنا. نعم. حتى إذا كبر، عندكم كبر؟ لا كبر. هذا الحديث فيه جميع على أن الإنسان إذا كان لا يستطيع القيام في النفل فإنه يصلي أولا جالسا ثم يقوم إذا أراد أن يركع. فهل يقال مثل ذلك في الفريضة؟ يعني لو كان الإنسان لا يستطيع أن يبقى قائما في الفريضة هل نقول صلي قاعدا ثم قم؟ لا، لا نقول هذا. والفرق أن القيام في الفريضة ركن فيبدأ به أولا، والقيام في النافلة سنة. فنقول في الفريضة ابدأ أولا بالقيام، فإن عجزت وقصرت وقبل أن تقرأ ما تجب قراءته فاجلس. هذا هو الذي يظهر. والمسألة فيها تردد عندي، هل نقيس الفريضة على النافلة ونقول إن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقف فإنه يصلي أولا جالسا ثم إذا أراد أن يركع قام؟ وهذا يحدث للمأموم، يكون المأموم لا يستطيع أن يتابع الإمام في القيام، فهل نقول كبر جالسا وإذا قارب ركوع الإمام فقم، أو نقول كبر قائما وإذا قصرت فاجلس؟ هذا هو الأقرب. وقياس الفرض على النفل مع وجود الفارق فيه نظر. طيب قلنا اجلس، هل نقول إذا ركع يلزم أن يقوم فيركع؟ نعم يلزم أن يقوم فيركع، لأن الركوع ركن ولا يجوز الإماء إلا لمن عجز عن الركوع. نعم نعم. اللي هم
يجب عليه أن يقوم؟
لا لا، النفل ليس واجب عليه القيام. نعم.
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني تحريك.
في هذا الحديث دليل على استحباب الصلاة عند الوضوء في أي وقت كان، في النهار في الليل في الصباح في العصر. وفيه دليل على رجحان القول الصحيح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي، فكل نفل له سبب فصله عند وجود سببه في أي وقت. فعلى هذا لو دخل الإنسان المسجد بعد العصر، بعد أن صلى العصر أيصلي تحية المسجد؟ نعم، لأنه لا سبب، حتى لو دخل قبل غروب الشمس بدقائق فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك لو طاف في أي ساعة فإنه إيش؟ يصلي ركعتي الطواف. وهل يصلي لو كسفت الشمس بعد العصر؟ الجواب نعم يصلي. وهل يصلي لو خرجت كاسفة؟ نعم يصلي ولو كان وقت نهر، لأن كل صلاة لها سبب فليس عنها نهر. والحكمة في ذلك مع وجود النصوص أن أصل النهي لئلا يتشبه المسلم بالكفار الذين يسجدون للشمس. وإذا كان السبب ظاهرا فالتشبه بعيد، لأن الصلاة حينئذ تحال على إيش؟ على السبب، تحال على السبب. فإذا كان السبب ظاهرا فالتشبه بعيد. وفيه الشهادة لبلال بأنه في الجنة، من أين يؤخذ؟ من قوله دفن عليك بين يدي في الجنة. وفيه دليل على أن المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. فهنا بلال أصاب أو أخطأ؟ أصاب، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر. وعمار لما تمرغ في الصعيد حين أصابته جنابة أخطأ أو أصاب؟ أخطأ، ولهذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع. نعم.
باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد.
الحمد لله. شيخ زينب من هي؟ هي بنت أبي سلمة.
زينب قال ابن حجر رحمه الله جزم كثير من الشراح تبعا للخطيب في مبهماته بأنها بنت جحش أم المؤمنين، ولم أرى ذلك في شيء من الطرق صريحة. وقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، لكني لم أره في مسنده ومصنفه.
من فضلك اقلب الشريط.